بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: أنا أصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم واتباعهم، يقال أتباعهم واتباعهم، يصلح هذا وهذا. تقدم معنا بالأمس أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن ينافي هذا الإخلاص الذي هو أسنى المطالب وأعظم الواجبات وآكل الحقوق الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الشرك يأتي على هذا التوحيد فيذهب هذا التوحيد ويحبط الأعمال كما تقدم معنا في الدروس الماضية. فمن هنا ينبغي على المسلم أن ينمي في قلبه الإخلاص، وأن يهتم بأمر الإخلاص لله عز وجل، فإن الذي يدفع الشرك بالله عز وجل هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فينبغي على كل أحد أن يجاهد نفسه على تنمية الإخلاص وعلى تعميق الإخلاص وعلى إيجاد الإخلاص في قلبه، فهذا هو الحل وهذا هو العلاج لدفع الشرك، كما ذكر ذلك أهل العلم أن ما من شخص وقع في الشرك صغيره أو كبيره إنما لضعف الإخلاص في قلبه، فالحل هو تنمية الإخلاص في القلوب. ومعلوم الأدلة الواردة في النهي عن الشرك بالله عز وجل، وأنه أعظم الذنوب وأسوأ المنكرات وأقبح القبائح وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكون القرآن وأكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، وهو يتناول التوحيد وينهى عن الشرك. القرآن كله بسوره وآياته في شأن التوحيد، لأنه إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإما أمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله عز وجل، فهذا حقيقة توحيد الألوهية، وإما أمر بطاعة الله ورسوله ونهي عن معصية الله ورسوله، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما إخبار عما فعل الله عز وجل بالموحدين وما أثابهم به من الثواب الجزيل والخير العميم في الدنيا والآخرة، وأيضا ما يخبر الله عز وجل في كتاب الكريم عن أولئك المعرضين عن التوحيد والمقتحمين لما حرم الله من أنواع العذاب والنكال، فهذا أيضا فيه بيان جزاء من حقق التوحيد ومن أعرض عن التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في بيان أنواع التوحيد وبيان حقوقه ومكملاته وجزاء من عمل به وجزاء من أعرض عنه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بكلام بوجوه شتى، من وجوه شتى، يعني القرآن تتنوع طرق في تحقيق التوحيد والدعوة إليه والنهي عن الشرك والتنفير منه بضرب الأمثال، بالإجابة عن الإشكالات، بحل المعضلات، بالرد على هؤلاء. فبيان ربنا عز وجل التوحيد في كتابه بيان واضح وبيان جلي، قال: من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، كما تقدم معنا أن كتاب الله عز وجل واضح وبين، ولكن العلة ممن يقرأ كتاب الله. حينما يقرأ هذا القرآن التماسا للبركة وطلبا للأجر من دون تفهم ولا تدبر ولا حرص على تفهم معاني كتاب الله عز وجل، وإلا فمثل قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لابد أن من قرأ كتاب الله يقف على هذه الآية وامثالها كثير، فيها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، أيضا قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل يخفى معنى هذا على البليد، على العامي الذي ليس له نصيب من العلم ولا حظ من المعرفة ولا قدر من الثقافة؟ الجواب أنه لا يخفى عليه الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله عز وجل. ما هو الشرك؟ هو أن تعبد الله وتعبد معه غيره، قال بكلام يفهمه أبلد العامة، ولكن يعني اتباعهم وتقليدهم لما كان عليه الآباء والأجداد من الأسلاف هذا الذي حرمهم الاستفادة من كتاب الله عز وجل، قال بكلام يفهمه أبلد العامة. قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من الجهل، من فشو الجهل وظهور أسبابه، ثم لما صار في أكثر الأمة ما صار جهل انتشر بسبب قلة العلماء العاملين وكثرة الأدعياء والمخرفين، هؤلاء لهم دور كبير في فشو الجهل، حملة الضلالة ودعاة الفتنة، هؤلاء لبسوا على الناس دينهم مع قلة العلماء الراسخين العلماء القائمين بأمر الله ورسوله، هذا مما ساعد على فشو البدع والخرافات والشركيات والمحدثات وانتشار الجهل في عموم المسلمين إلا من رحم الله. قال فلما صار في أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، يعني أن الإخلاص لله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له صارت تعتبر بدعة وضلالة وتعتبر تنقصا للصالحين وأيضا جفاء مع هؤلاء الصالحين. إذا قيل لهم لا تستغيثوا بغير الله ولا تدعوا غير الله ولا تطوفوا حول الأضرحة والقبور ولا تذبحوا لها ولا تنذروا لها ولا مما حرم الله عز وجل، قالوا هذا بغض للصالحين، هذا جفاء مع أولياء الله، هذا عدم اعتراف بفضلهم وقدرهم، فأظهروا الإخلاص لله عز وجل في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، لأنهم جعلوا لهؤلاء الصالحين حقوقا أعظم من حق الله عز وجل الذي أوجبه على عباده، فعندهم أن هؤلاء الصالحين لهم حقوق لا بد أن تؤدى إليهم. ما هي هذه الحقوق؟ هي ضد التوحيد وهو عين الشرك. فيقول المصنف أنها تغيرت الأمور في الوقت الذي دعا فيه الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له ومحاربة الشرك بجميع صوره وأشكاله، في هذا الوقت يذهب هؤلاء أو كثير من المتأخرين من هؤلاء الخرافيين والقبوريين والدجالين إلى مناقضة ما كان عليه الأنبياء وما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأتباعهم إلى يوم الدين في جانب وهم في جانب آخر، صاروا على طرفي نقيض. الصحابة رضي الله عنهم حاربوا الشرك الأكبر والأصغر وحذروا منه ودعوا إلى التوحيد، وهؤلاء صاروا يدعون إلى الشرك ويحاربون التوحيد، نصروا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصروا ما نهى عنه ونهوا عما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يقول المصنف رحمه الله: فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. صور لهم الشرك بالله وهذه الخرافة وهذا التجاوز أن هذا هو عين المحبة، يعني حينما يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم وينزلون حاجاتهم، يتلون كتاب الله عز وجل الذي يحذر فيه من الشرك، والواحد منهم يقول يا علي ويا حسن ويا حسين ويا بدوي ويا عدروس ويا هاشمي ويا جيلاني ويا فاطمة ويا زينب ويا كذا وكذا يا ابن علوان يا أبا طير، يقرؤون كتاب الله عز وجل ويقعون في عين الشرك بدعوى أن هذا إجلال وأن هذا محبة وأن هذه تعظيم وأن هذا معرفة لفضل هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأولياء. أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه، يقولون نحن نحبهم ونحن عرفنا لهم قدرهم وفضلهم، فلأجل هذا هذه الأمور من أسمى من أظهر العلامات على محبتنا لهم وأننا نعرف لهم قدرهم. تدعونهم من دون الله وتصرفون لهم العبادات من دون الله عز وجل وهذا يعتبر محبة؟ يقولون نعم هذا يعتبر محبة واعترافا لهم بالفضل. فانظروا كيف قلب وعكس عليهم الشيطان الأمور، جعل التوحيد بدعة وشركا وجعل الشرك هو عين التوحيد والمحبة. معلوم عباد الله أن أهل السنة يحبون الأولياء والصالحين، ولأن هذا مما أمر الله عز وجل به أن تحب الصالحين في الله، ولكن لا يعني محبتهم أننا نتجاوز فيهم أو أننا نغلو فيهم، هذا أمر لا يجوز، هذا فيه إضرار بهؤلاء الصالحين وحرمان لهم من الأجر والثواب. كيف ذلك؟ يعني أن الذي يتجاوز في هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين فإنه يحرمهم الأجر الصالح، يريد من أتباعه ومن محبيه أنهم يبعثون له بالحسنات بطريقة أنهم يأمرون الناس أن يتمسكوا بما كان عليه هؤلاء الصالحون من العلم النافع والعمل الصالح والطريق السوي. فكما هو معلوم أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. هؤلاء الصالحون وهم صالحون على الميزان الشرعي، لا شك أنهم أهل علم وأهل عمل وأهل خير ودعوة إلى الحق، فأتباعهم بالحقيقة هم الذين يدعون إلى ما كانوا عليه من خير وهدى وفضل، فهنا ينفعون هؤلاء الصالحين وهم في قبورهم. أما حينما يدعون إلى الخرافة، يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، لا شك أنهم يحرمون أنفسهم ويحرمون هؤلاء الصالحين الأجر والثواب. فلهذا عباد الله من أعظم الأمور التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه هو الغلو، هو الغلو في هؤلاء الصالحين، فالغلو هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، وما أوقعت الأمم المتقدمة في الشرك بالله إلا بسبب غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم. فلهذا فمحبة أهل الإسلام والسنة لهؤلاء الصالحين يتمثل في السير على طريقتهم المحمودة، في اتباعهم في الفضل والخير والحق، في الدعاء لهم، في الإشادة بطريقتهم السوية، في الدعوة إلى ما دعوا إليه من التوحيد الخالص. هنا يكون محبة الصالحين اكتفاء أثرهم في الخير وأيضا التشجيع على ما كانوا عليه من خير. أما أنهم يعبدون من دون الله وتصرف لهم العبادة من دون الله عز وجل، هذا ليس دليلا على المحبة، بل هذا غلو وتجاوز نهى عنه شرعنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله.